الصين او الى الهند ضابطا او مندوبا ساميا او يعمل في قسم الاستخبارات البريطانية انقلب الى وحش شاسع. لم يتغير ولم يتبدل. هو الروماني القديم الذي كان يتلذذ بدماء الشعوب التي يحكمونها من اجل روما ومن اجل عظمة روما. تجد البريطاني في داخل فلسطين اذا اراد ان يجرب سلاحه فبدل ان يأتي بحجر ويضعه من بعيد يربط شابا فلسطينيا ويتعلم عليه الرماية. تجدهم يدخلون في داخل بريطانيا يضع بائع الجرائد في الصباح الجريدة من التايم يرجع بربع دولار يرجع آخر النهار يجد في الصندوق 250 دولارا أو بشلم مدى يجد 1000 شلم ليست ناقصة ولا زائدة. يأتي البريطاني يسحب التايم ويضع الشلم في داخل بريطانيا. أما في فلسطين على البيت فيضع السمن على الشاي والزيت على الملح والطحين على كل ذلك ثم يضع عليها سدم ويحرقها جميعا. يدخلون على البيت كما كانت تحدثني أمي يدخلون فيأخذون كبير العائلة ويقيدونه وتبدأ الصلة فيه حتى يدفع مبلغا من المال وليس عنده مال. فتأتي زوجته بذهبها وتضعها بين يدي البريطانيين حتى يفكوا عنه. البريطاني كما قال لورانس الذي يعتبر ملك العرب غير المتوج في الحرب العالمية الأولى يقول لورانس في أعمدة الحكمة السبعة يقول إني جد فخور كان هو الذي أدار الثورة العربية ضد تركيا وكان رجل الاستخبارات المشهور البريطاني في المنطقة العربية. يقول في كتابي أعمدة الحكمة السبعة إني جد فخور أن الدم الأني في المعارك الثلاثين التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي لأن دم جندي بريطاني واحد أحب إلي من جميع الشعوب التي نحكمها. جندي بريطاني واحد أفضل عندي من جميع الشعوب ولذلك أنا جد فخور أني في المعارك الثلاثين التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي النبيل. يأتي الضابط البريطاني إلى الهند وعندما يعلو صافة جواده بدل أن يضع رجله في الركاب ينحني الفنجي يركع بجانب جواده ليقع ظهره البريطاني ثم يعلو صافة جواده. وعندما أردت بريطانيا أن تتقدم وتحتل مالطا بعد انسحاب ألمانيا منها وعادت الجيوش عندما تنسحب تغرس الغاما وعادت الجيوش المتقدمة أن تشتري قطيعا من الحمير أو الغنم أو الكلاب وتسوقه أمامها فتنفجر به الألغام. وبدل أن تكلف بريطانيا نفسها وتشتري قطيعا من الحمير تتفجر به الألغام أخذت فيلقا هنديا وساقته أمامها وتفجرت به الألغام وتقدم الإنجليزي بالدم النبيل المصوم. فتكتب الجريدة في اليوم الثاني في بريطانيا: دخلنا مالطا خسائرنا لا شيء، هلك الفيلق الهندي بكامل. هكذا مثل فقد جواز سفر، مثل فقد جواز سفر، هلك الفيلق الهندي بكامل. فليس هذا عجيبا ولا غريبا، انهم ورثوا الحضارة الرومانية، حضارة الشهوات، حضارة القوة، حضارة التلذذ بآلام البشر، التلذذ بآلام البشر. أذكر هنا قصة الانقلاب على عيد أمين. عيد أمين رجل مسلم، نعم غير مثقف، لكنه كان بطل الجيش وكان قائد الجيش ثم استلم رئاسة الدولة. العسكري عادة عنده شرف عسكري، يأنف الذل ويأدى القنوع. رأى أن حفلة من البريطانيين في داخل أوغندا مع مجموعة من المبشرين تستنزف دماء الشعب كله، وكل الشعب عبارة عن قطيع من الحمير، عن قطيع من الحمير، كما يقول له: إن البويين خلقهم الله حميرا لخدمة شعب الله المختار. فكلما ركبنا حمار، نطق حمار، ركبنا حمارا عام. هكذا يقولون في البروتوكول: حمير خلقهم الله لخدمة شعب الله المختار. وهكذا ينظر البريطانيون ينظرون هكذا إلى الناس، أنهم حمير يجب أن يخدموا أبناء بريطانيا العظمى ذوي الوجوه الحمراء. سعادتنا أولا وجود رجل مسلم حاكما لدولة في داخل إفريقيا فيها نصارى، في بلد فيها نصارى، هذا خلاف القاعدة، لأن أي بلد فيها ولو 10% نصارى لابد أن يكون حاكمها نصرانيا. هكذا صدر العدالة الغربية. أي بلد فيها فئة من النصارى لابد أن يأتي جيوش المبشرين فيها. سعيد أمين أراد أن يطهر بلده من هؤلاء، وفي نفسه موروثات من الحقد على هؤلاء الغربيين ما لا يستطيع أن يواريه أو يجريه. فأمر البريطانيين أحسن الأحياء في شمبالة للبريطانيين، أمرهم أن يغادر، صادر أحياء وزيادة في حب الانتقام منهم، أمر مجموعة منهم أن يركبوه على أكتافه رجلين، وجاء بالانسجام يصور. طرد المبشرين، طرد الغربيين من يغن. قالوا لجل السيارير الراهب الغربي حاكم تنزانيا، تنزانيا هذه عبارة عن بلدين، زنجبار وتنجبين. زنجبار بلد كله مسلم، أهله يتكلمون العربية الفصحى، حاكمه مسلم من علان سلطان السلاطين، فأراد أن ينسخ العربية والإسلام من البلد. أقام انقلابا باسم الشيوعية والاشتراكية وغير ذلك، وذبحوا الآلاف المؤلفة من أهل زنجبار، وحتى ينتهي الإسلام نهائيا ضموها إلى تنجنيقة ذات العدد السكاني الوثني والنصراني الكثير حتى تذوب زنجبار في تنزانيكا ومسح اسم زنجبار من الخارطة وصارت تنزانيكا وجعلوا عليها رجل المبشر اسمه جوليوس نيرير وإن لم يخلني تخل الذاكرة كما اطلع أن هذا كان ولد المسلمة فأخذت الكنيسة فغيرت اسمه وكان اسمه محمدا إن لم تخل الذاكرة ونصروا وأرجعوه حاكما لبلده وسموه جوليوس أو جوليوس نيرير. بدأ جوليوس نيرير يستعد للانقضاض على يوغندا وإسقاط حكم عيد أمين. عيد أمين علم وعيد أمين رجل أكثر وعقله تعبلت خلاص سمع أنه تنزانيا تستعد له حرك الجيش مباشرة احتل باسم من تنزانيا أشرف على دار السلام بدأ دار السلام عاصمة تنزانيا تعد الأعلام البيضاء للاستسلام ضج العالم الأرض أمريكا قالت استاذات نحن وضعناه في المنطقة ما دخل تحرك قال عندي ولازم مجمد كل من أجل الشرق وتحرك أرسل وراء المراسل تبع مراسل النميري قال له أنت رئيس الوحدة الإفريقية وتحرك وأرجع عندي أمين ذهب النميري وقال عندي أمين ارجع عندي أمين قال هؤلاء يستعدون لضرب يوغندا قال لا انا التزم من جهتي ان لا يمس حديدا فرجع عيد امين وفي اليوم الثالث انتقت تنزانيا بمساعدة الطيران المصري والجزائري واسقط حكم عيد امين واستلم النصارى حكم كمبالا حكم يوغندا ولا زالت منذ 7 سنوات تقريبا والمسلمون يذبحون في الشوارع ويذاقون الخبث ويسامون الهواء. اذكر في اثناء حوادث شمبالا وذبح المسلمين وصرف عيد امين باعت عجوز بريطانية فبدأت الصحف البريطانية والغربية تكتب عن هذه العجوز الضائعة ولم تكتب عن آلاف من المسلمين أو عشرات الألوف من المسلمين الذين يذبحون في الشوارع كلمة واحدة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل قضية فيها نظر. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل قضية فيها نظر. لم تندس بانتشار. وطبعا مصر عودتنا دائما على الخيرات الكثيرة. ما من عداء للإسلام والمسلمين إلا وتقف مصر بجانب الذي يذبح المسلمين. حيثما وجد الطاغية يضحك المسلمين تقف بجانبه. يوم أنفصلت بنجلاديش عن باكستان وكانت الجيوش الهندية تتقدم نحو بنجلاديش كانت الطائرات التي تضرب في بنجلاديش تعبئ من القاهرة البنزين وتضرب في داخل بنجلاديش. عودنا هؤلاء أن يقفوا بجانب تيتو ضد المسلمين في يوغوسلافيا، أن يقفوا بجانب روسيا ضد المسلمين فيها، أن يقفوا بجانب الأب مكاريوس المطران مكاريوس كبير كفار النصارى في قبرص ضد المسلمين الأتراك فيها. والله حدثني واحد عن أحد الذين اشتركوا من المصريين في ذبح المسلمين الأتراك في داخل قبرص، قال لا أدري كم من المساجد نقصناها، نسيت العدد. نعم الجيش المصري عودين. ولذلك حيثما برز مسلم برز مسلم يذبحون. الحاج احمد بلي صار رئيس الوزراء نيجيريا الشمالي اسلم على يديه ما لا يقل عن نصف مليون، الدنيا كلها بدأت في سوريا تقبل على الإسلام، رجل معتز بدينه فوضعوه عضوا في رابطة العالم الإسلامي. أراد إسرائيل، أراد السفارة السفارة أو القنصلية في نيجيريا الشمالية الإسرائيلية، إسرائيل تمسك هكذا بأفريقيا تنفصها ويحكمون أفريقيا بأسندنا، يأتون لواحد مثل لوموندا ويضع عند جنبه جنس يهودية بولندية ذات شعر أكثر عن الجرس وبجانبه سكرتيرة تابعة على أمه على أسف ما بعرف الشيخ ما ها فما تعرف إلا البنت هذا السكراء، فيحكمون بلدا بكاملها من خلال بنت واحدة جميلة أمريكية أو سويسرية أو نمساوية أو فرنسية يهودية، يأتون بها خصيصا سكرتيرة لرئيس الدولة. سرد سرد اليهود ضيق عليهم في داخل الاتحاد. أما إذا كان وزير خارجية وطائرته تمر ترانزيت من لاغوس ذاهب إلى بلد، فطلب أثناء مروره أن يتجول في شوارع لاغوس، قال سيقتلك الشعب. طلبت جلد مائير ثم أصبحت وزير الخارجية أن تقابل هذا الرجل الذي يمسك السلم بالعرض اللي رأسه قاتل وهو الحج أحمد أبيلو، هم يسموا المسلم هذا متعصب. قال نعم أقابلها بشرط واحد، أن أطلق عليها النار عندما أراه. اليهود حملوا عليه. تصوروا يا إخوة أنه زار الكتب فلم في أيامها كانت تابعة للأردن، لم ترسل الحكومة الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية المعظمة المبجلة المحترمة، لم ترسل مندوبا واحدا عنها ينقفل في المطار. قال لا بأس إن شاء الله نأتي الكتب فاتحين إن شاء الله، واعتمر في مكة مر على القدس وزار المسجد الأقصى وعاد وزار عبد الناصر ثم رجع، وكانت المؤامرة تنتظر. حرك الأمريكان والفرنسيين والبريطانيون رجلا في الجيش اسمه إيريني وبدأ يعد لقتل أحمد بن، وفي ليلة من الليالي أحاط ببيته وأخرجه في الهواء الصلف وقطعه قطعة قطعة وأحرق البيت على أولاده وزوجته وسلموا البلد لرجل نصراني. يقول رجل طيب كان هناك دبلوماسيا من احدى الدول العربية يحدث وانا اسمع. قال فشكلنا وفدا يذهب الى عبد الناصر كزعيم افريقي بارز يسكن له الحال ان النصارى الان يذبحون المسلمين وقتل احمد بن. شكلنا وفدا وارسلناه وانتظر الوقت وخرج علينا عبد الناصر واول كلمة يقابلهم بها قال الحمد لله اللي خلصكم من الرجع ده زهدوا الحمد لله اللي خلصكم من الرجع ده زهدوا لم يتكلموا بكلمة وعادوا كما جاء. المهم الحضارة الأوروبية هي وريثة الحضارة الرومانية القائمة على حب التخلص وعلى إرواء الشهوات على عمودين. من الأسباب الذي عادت فيه أوروبا دين الله عز وجل قلنا هذا الأسطورة الموروث أنا الآن تريد أن تمنع الحقيقة عن الإنسان والإنسان ترقى. الشيء الثاني أن رجال النصارى في العصور الوسطى سلكوا سلوكا جعل الإنسان يتمرد على الله وعلى الكنيسة. النصرانية التي دخلت أوروبا ليست هي الدين الذي نزل على المسيح بل رجل يهودي اسمه بولس ادعى انه اعترف النصراني بعد موت المسيح لم يرى المسيح وبدأ يخلط بين الفلسفة الاغريقية التي درسها الشرك مع التوحيد الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام. فلم يدخل التوحيد اوروبا ابدا دخلت النصرانية منذ اول يوم مشركة الى اوروبا وقام العداء بين النصرانية وبين الامبراطورية الرومانية وفي ايام هدريان وتراجان الاباطرة الرومان اطلقوا أيديهم في ذبح النصارى الذين يعتنقون النصرانية ولذلك المنطقة هذه كان أي نصران في الشرق يذبح ليس هنالك أي سبيل للكفار وتطور الأمر في أوروبا حتى عهد قسطنطين. الامبراطور قسطنطين وجد ان الامبراطورية الرومانية تشرف على المياه بسبب الحزبين المتنافسين في داخلها فاراد ان يعتنق النصرانية انقاذا للامبراطورية الرومانية. وقسطنطين المعروف عنه انه بقي حتى اخر حياته عصر الخمر والنساء وغير ذلك يعني لم تدخل النصرانية قلبه انما اعتنقها اعتناقا سياسيا. لما اعتنق الامبراطور قسطنطين النصرانية الحاشية وكبار الوزراء وغيرهم دخلوا النصرانية طمعا في المناصب كذلك. هؤلاء لم يتغير من حياته شيء رجال النصرانية المخلصين لها وجدوا على ان هؤلاء الذين استلموا توجيه النصرانية من كبار رجال الحكم افسدوه لكنهم سكتوا املا ان النصرانية ستتغلب في المستقبل على فساد هؤلاء وترجع نقية فكانت أول ضربة للنصرانية اعتناق بولس النصراني، وثاني ضربة اعتناق قسطنطين للنصرانية ودخول رجال الحكم فيها. رجال الحكم ما في يغيرهم، ناس تربوا على الخمر والزنا. هكذا بقراءتي بدخول امبراطورهم النصرانية يطلعون نصارى بين يوم وليلة. فعندما وجدوا على انه النصرانية بدأت تجوب في داخل بوتقة الحب ولم تستطع ان تتخلص من هذا الغثاء الكبير، اعتزل المخلصين الحياة كلها، اعتزلوا في الأديرة يعبدون الله، وترك النصرانية بقسطنطين يتصرف بها كما يشاء. الضربة الثالثة التي وجهت للنصرانية موقف الناس المنتفعين الذين دخلوا النصرانية وموقف رجال الدين الجامدين المخلصين للنصرانية. رجال الدين بدأوا يتاجرون بالدين، فباسم الكنيسة فرضوا الأكاواف على الشعب والضرائب كافية. يوم في الأسبوع يجب أن يعمل الناس في أرض الكنيسة. الكنيسة وقفت في جانب الملوك ضد الشعب، يجب أن تطيعوا هؤلاء الحكام لأنهم إيه؟ هم الذين شاقهم الله لحكمه. بدأوا حتى البابا يبيع أرض الجنة بالفلوس، شتمها قطع نمرة واحد مثل الدين مثل أراضي أي عاصمة، كما يتاجر الأمراء بالأراضي، يعني كما يتاجر الحكام بالأراضي عندما يخططونهم بأنفسهم أننا سنمد شارعا عريضا من هذه المنطقة فيشترون أرض المنطقة قبل أن يمد الشارع. فأهل المنطقة يبيعونها كلها ببقرة، ثم بعدها يبيعونها بوزن البقرة ذهبا، يكسبونها نمر، ثم هيأمر منها المطار بجانبها، يريدون أن يعملوا مطارا، ها؟ يشترون الأراضي التي حول المطار قبل أن يعلنوا أنهم إيه؟ سيعلنوا أن يعملون المطار.
يا سلام، هذا البابا الذي قبل الأخير يبدو أنه كان نصرانيا حقيقيا، البابا هذا الموجود يبدو أنه يهود. واليهود تغلغلوا في العرش البابوي واستطاعوا أن يدخلوا في النصرانية إلاخا، يدفعوهم إلى كبار أساقفة، ثم عندما تصير انتخابات البابا يخرج واحد منهم. البابا الثالث يبدو أنه ليس يهوديا وليس ماسونيا، فبعد أن تولى عرش البابوية بشهر أو شهرين أعلن موته. ولكن الذي نشر في بعض الصحف انه قتل قتله، قتله اليهود وجاء بهذا البولندي، فكان اول شيء يعتاد انه عندما زار بولندا وذهب الى معبد اليهود، زار معبد اليهود هذا ذات البابا فتنوع من له جنازة لم يرى لها مثيل في أوروبا، سلفت 30 مليون دولار، 30 مليون دولار. أموال الكنيسة تعتبر الآن أغنى مؤسسة في العالم. والحقيقة النظام الغربي ساعد على هذا، ساعد على ثراء الكنيسة وعلى ثراء المنظمات الصهيونية. طيب في العالم الغربي الضرائب إذا دفعت